السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على ربي الذي مصطفى لا سيما من المشتفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب المنهاج وكتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سواء ما بين صورته وركبته إن لم تخف فتنة. هنا يعني كان يقول المذهب وأنه خرج عن ذلك وبيان أن المسألة على خلاف ما قال الأصحاب. والمعنى أن نظر المرأة ليس كنظر الرجل إليها لأن بدنها عورة في نفسه، ولذلك لا يستره في الصلاة ولأنهما لو استويا لأمر الرجال بالاحتجاب كالنساء، وهذا ما صححه الغزالي. قال المتولي: ويكره لها النظر إلى وجهه وبدنه. المسألة هنا المذهب يقولون جواز نظر المرأة، وسنأتي بالأدلة التي يعني تعضد من قال بجواز النظر نظرا عاما دون الشهوة. قال: وقلت الأصح التحريم كهو إليها، يعني النووي هنا يرجح التحريم، تحريم النظر إليه كما أنه يحرم النظر منه إليها، وهذا رد المختلف فيه على المتفق عليه. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولحديث أفعمي يوان أنتما ألستما تبصرانه. وهذا حديث حسنه الترمذي، والحق أن هذا الحديث ضعيف. حديث مسلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعدما أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه. وهذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك قال لفاطمة: اعتدي عند النوم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. الغرض المقصود بأنه يستدل بهذه الآيات على عدم صحة أو عدم جواز النظر إلى الرجل. والصحيح حتى نبين المسألة على العموم، الصحيح للمرأة أن تنظر إلى الرجل ليس نظر شعر، أن تنظر له عموما ليس تحديدا وليس تخصيصا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: الحبشة كانوا يلعبون في المسجد وهذا يوم العيد، فكانوا يلعبون في المسجد، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فكانت تقف ويسترها النبي صلى الله عليه وسلم، وتضع خدها على خده وتطيل وتقول: ما لي بغيا بالنظر. كان الله في عونك يا بشار، رفع الله مقامك ووسع عليك أمرك ورحمك، نسأل الله أن يتفضل علينا وعليك برضوانه والمغفرة. فقالت: فما كان بي من طول النظر، ولكن أردت أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباتت تنظر وتطيل النظر في حبشة هم يلعبون في المسجد، وهذه دلالة واضحة جدا على جواز النظر. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عندما جاءت المرأة الخثعمية وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها: أدركته فريضة في الحج لا يستقر على الراحلة. ففي الرواية أن الفضل بن عباس كان ينظر إليها وهي تنظر إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل ولم ينكر عليها وهي تنظر إليه. فهذه أيضا فيها دلالات على جواز النظر من المرأة إن كان عموما وليس فيه شهوة. أما أن يقال بأن التوجيه، وهذا التوجيه للنووي، أن يقال بحديث عائشة رضي الله عنها عندما نظرت إلى الحبشة يلعبون قال أنها لم تبلغ مبلغ النساء، هذا عجيب، هذا كلام عجيب، كيف لم تبلغ مبلغ النساء ونسلم دخل بها عندها 6-9 سنوات، والجارية إن بلغت 9 سنوات فقد بلغت المحيط. هذا على قول جماهير أهل العلم في هذا الباب. ف فالتوليه هذا توليه ضعيف. والتوليه الثاني انه كان قبل نزول الحجاب، وهذا اضعف واضعف، ويحتاج الى دليل على ذلك للتاريخ. فاما قوله افعم يا واني انتما فهذا حديث ضعيف لا حجه فيه، انما قال افعم يا واني انتما فهذا حديث ضعيف لا حجه فيه. الحمد لله. قال ونظروها الى محرمها كعكسه، اي كنظر الرجل المرأة المحرم فلا يحرم الا ما بين السره والركبه، يعني لها ان تنظر لمحرمها دون السره والركبه. ومتى حرم النظر؟ حرم اللمس. وقد قلنا بان تحريم اللمس من باب اولى في التحريم في هذا الباب، ولان اللذه باللمس اغلظ من اللذه بالنظر. وقد بينا امس على مساله الانجاز، لو انزل لبطل صوم ان كان باللمس، لانه سينزل تحت عموم الايه او لامستم النساء، واما بالنظر فلا. فيحرم على الرجل ان يمس فخذ الرجل بلا حائل، وقد قال صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان فخذ عوره. وقد قال القفال لا يجوز للدلاك في الحمام ان يدخل يده تحت ازاره ليغمس فخذه، ولا يمكنه ولا يمكنه الرجل. ومقتضى هذه العباره التحريم، وان كان في هذه المفرقه والحرام مما يحول بينه وبين البشره صح ذلك. فهو قال ان يضع يده على العوره ان يمسها، فهذا لا يجوز. وهذا صراحه كان دليلا لابن حزم على ايش؟ هذه المسألة كانت دليلا لابن حزم على ما تبنى، على ايش؟ في مسألة العورات. ممتاز. لجلجتين ونعم ابن حزم صح، ممتاز. هو ابن حزم احتج بذلك ونعم، ولكن كيف الحجه كانت؟ هذا صحيح، هذا صحيح انه يرى ان الفخذ ليس بعوره، والعوره ما هي الا سواتان. طيب لكن الان ما كيف استدل؟ كيف استدل على ذلك؟ هذا سؤالي. ما قلتم هو صحيح، لكن كيف استدل؟ استدل النظير ما بنتكلم فيه الان. الاستدلال نظير ما نتكلم فيه الآن. طيب هو الاستدلال نعم ممتاز، مش هو أسامة ولا أنس؟ أنس. أنس هو الذي كان في بعض أزقة خيبر، رجله ركبته مسكت فخذ النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسير على فرسه بأبي هو وأمي، تعرض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وركبة أنس جاءت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم لو كانت عورة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يمسها، لو كانت عورة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسها. فهذا الاستدلال به كما قلنا الإمام ابن حزم قال ومسيس الفخذ دال على انه ليس بعوره، ان السلام لا يمكن ان يمكنه من مس العوره بحال من الاحوال. نعم. وفي عباره محرم الروضه فهي وحيث حرم النظر حرم المس، وهذا هو المقصود. ف فأن المكان الذي يحرم النظر إليه يحرم مسه. والثاني أن هذا ليس بينهما تلازم، ليس هناك تلازم بأن النظر حيث يحرم يحرم المس. وخرجوا على ذلك بفرج المرأة أنه لا يجوز له أن ينظر ويجوز له أن يمس. طبعا هذا الكلام أيضا فيه نظر كبير سيأتي إن شاء الله في تفصيله بإذن الله. وقد يحرم المس دون النظر، فلا يجوز الرجل المس وجه الأجنبية وإنجاز النظر إلى وجهها، ولا مس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء، بل لا يجوز الرجل مس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها. وهذا حكاه كثير من علمائنا، ولأنها مدعاة للفتنة لذلك حسمت المادة. وكذا لا يجوز الرجل أن يأمر ابنته ولا أخته بغمز رجله أي من غير حائل، وأجاز بعضهم إذا لم تكن شهوة، حكاه في المطلب. وعن القاضي حسين أنه كان يقول للعجائز التي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام، ففي شرح مسلم أنه قال إذا الغزو في البحر أجمع العلماء على جواز مس المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وفيه مخالفة لما أسلناه من كلام القاضي في هذا الباب. وإن كان الراجح الصحيح أنه لا المس ولهن المس، له المس فيما ليس بعورة. قال ويباحان يعني النظر والمس، كان كله الآن دائر في هذا الباب على النظر للأجنبيات ومس الأجنبيات. قال ويباحان، يباح النظر ويباح اللمس. قال يباحان لفصل وحجامة وعلاج، يبقى يباح للضرورة هنا، الإباحة هنا للعلاج لفصل وحجامة وعلاج للحاجة المجيئة إلى ذلك، فله أن يكشف عن فخذه، له أيضا أن يكشف عن ذراعه أو تكشف عن ذراعها من أجل الحاجة. نعم صحيح صحيح، وهذا يستدل به علماؤنا على أن فخذ ليس بعورة. قال ويباحان يعني النظر واللمس بقصد لفظ أو حجامة وعلاج، وقال علماؤنا ويكون المحرم الزوج أو الأخ أو الأب معه، وإلا قد يكتفى بامرأة أخرى مع هذا، أن الحكاية عن أصحاب جوازه الخلوة خلوة رجل بامرأتين، ويشترط أيضا عدم المعالج من كل صنف ولا يكشفه إلا قدر الحاجة، من باب أن الضرورات تبيع المحظورات وتقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، ولا يكون ذميا مع وجود المسلم. بدأنا نقول الترتيب صحيح المسلم ثم الذمية ثم المسلم وكفى، لا تذهب إلى الذمية. وفي معنى الفرض والحجامة مسألة الختان، النظر إلى فرج الصبي من أجل الختان، أو القابلة التي تولد المرأة الحامل فهي تنظر إلى موضع الولادة، تنظر إلى الفرج وجاز لها ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذه الأعمال كلها ليست من المروءات. قال النووي قلت ويباح النظر لمعاملة، يعني يباح أن ينظر إلى وجهها إن كان سيبيع ويشتري معها، لأنه عند المنازعة لابد أن أتعرف عليها. وإن امتنعت جعل رجلا يكشف عن، جعل امرأة تكشف عن وجهها وتراها. وكذلك عند العرض لابد للشهود أن يعلموا أن هذه المعقود عليها. قال قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم، يعني يباح النظر عند التعليم، وهذه لا تكون إلا في مسألة القراءات، لأن مسألة القراءة بيحتاج فيها إلى مخارج الحروف والنظر إلى إتقان إخراج الحروف من موضعها، فيحتاج إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى 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 أن ينظر، فله أن ينظر من أجل التعليم. وهذه مسألة من زيادات الروض. Thank you. وهذا ظاهر في من وجب تعليمه كقراءة الفاتحة مثلا، وأيضا ما يتعين بعلمه من الصنائع المحتاج إليها، وإن كان تاجرا يتعلم أصول فقه البيوع واجب عليه هذا الباب. ولو كان الصداق تعليم القرآن ثم طلقها قبل أن يعلم فهنا يتعرض تعليم، لأنه لا بد أن تكشف له الوجه حتى يعلم، لأنها لما صارت محرمة فصار الجلوس معها منفردا، وأيضا الكشف عن وجهها صارت مدعاة إلى الشبهة، لذلك يعني قالوا بأنه يتنحى عن ذلك. قال ونحويها لتعليم ونحويها، في قولي ونحويها كالنظر إلى فرج الزانيين، وهذا هذا هذا واجب حتى تتم الشهادة، وإن لم يصف هذا الوصف ردت شهادته، ولا بد مع هذه الشهادة النصاب الأربعة. ويجوز النظر لثانيها للشهادة على الرضاء لذول الحاجة إلى ذلك، وكذا النظر إلى الجارية أو عبد يريد شراءهما فينظر إلى ما بين السرة والركبة ويفتش عن ذلك ينظر فيه، يفتش عن ذلك ينظر فيه. ولذلك قال المصنف ونحويها بقدر الحاجة، والله أعلم، فبقدر الحاجة لابد أن تعمل الدراسة في المحصورات وتقدر بقدرها، وأيضا الحاجات تبيح المكروهات وتقدر بقدرها. قال بقدر الحاجة أصغر في قول الله عز وجل من ساعة من ساعة من ساعة يسقط فليكن مما أتاه الله. ولذلك هو ينظر عند الشهادة، ينظر بقدر الحاجة ينظر عند الشهادة، عند أداء الشهادة تحملا وأداء، عند التحمل لابد أن يراها، وعند الأداء يقول هي هذه أم لا. ويستوعب الوجه إذا أراد أن يرى، ولأن جميع الوجه ليس معه، والصحيح في النظر هنا أن ينظر إليه الوجه المخفي، أو ينظر إلى ما جعله يحدد معرفة، أن يحدد معرفة. طبعا وإن كان فلا يتجاوز بالقص ما لها من الجملات غير. قال وللزوج النظر إلى كل بدنه، وللزوج النظر إلى كل بدن. طبعا أن المرأة صارت حلة مبلة له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أطاع في النساء، اتقوا الله في النساء فينطهرن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكل ما كان حراما صار حلالا. إذا قال للزوج إلى النظر إلى كل بدنها، ولأنه محل الاستمتاع، فيستمتع المرء بالنظر إلى مفاتن المرأة كلية. وقال علماؤنا حتى ظاهر الفرج ينظر إليه، لكن ينظر إليه والنظر فيكون على كراهة، وباطن الفرج أشد كراهة، كما قالت عائشة لا أرى منه ولا أرى مني، في الرواية قالت ما رأيته منه ولا رآه مني. وهذا حديث ضعيف، والأحكام معولة على التصحيح، والصحيح الراجح بأنه يجوز النظر إلى عورة الرجل أن تنظر الزوج، والمرأة تنظر عورة والرجل ينظر عورة المرأة إن كانت زوجة يعني. وقد ورد في الحديث إذا جاء أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر لفرجها، فإن ذلك يورث العمى، وهذا أضعف من الذي سبق، وهذا أضعف من الذي سبق. والطرق الصحيحة التي جاءت تبين لنا بأن مسألة النظر يجوز للرجل الحل للمرأة أن ينظر لكل بدن المرأة، ويجوز للمرأة كذلك من باب أولى، إلا في حالة واحدة ألا وهي النظر إلى فرجها، أو ظهر الظهر، إنه لا حاجة للنظر ذلك. وهذا الكلام للنظر فجأة في كلام، ونحن ندين الله بخلاف ذلك، لأن الأدلة ظاهرة ظاهرة على أنه يجوز للمرء أن ينظر إلى فرج المرء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأدلة كثيرة على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله. فالنسل كان يغتسل وتغتسل يعني على نفس الهيئة، هيئة الإغتسال. قال كنت قال أو قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء، فأقول ابق لي ابق لي، ويقول ابق لي ابق ابق لي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، كما استدل علماؤنا من هذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ما يحب الرجل من أن ينظر من المرأة. وهذه مرجعة إلى العشاء، النظر ليس فيه تلطيط، بل إذا عقد وتزوج المرأة ودخل بها فليس له تلطيط في هذا الباب، له أن ينظر بكل شيء، ليس له تلطيط زمان ولا مكان، بل له أن ينظر إلى بكل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستحللتم، يبقى كل شيء كان حراما صار حلالا. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأما في قول يورث العمى فإنه حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، فلا يصح أن يقال بأنه لو جامع نظر إلى محل الجماع بأنه يورث العمى. حتى من قال هذا الحديث اختلف فيه من الذي يورث العمى، هل القارئ الأول، هل القارئ الثاني، هل الطفل. فالحق بأن في قول ورث العمى، هل المجامع آسف الزوج أم المرأة أم الطفل. بعضهم قال بأنه الرجل إذا نظر فرج المرأة يورث العمى، وبعضهم قال بل الطفل الجنين يورثه العمى عندما ينظر إلى الفرج. وكل ذلك باطل، وليس فيه ثمة شيء يثبت حتى يقال بهذا الباب، بل في حالة الاستمتاع يجوز المرء قطعا أن ينظر إلى فرج المرأة، وأن تنظر إلى فرج الرجل، بل لا يجوز المنع من ذلك، وهذا هو الأصل. وهل الدبر أيضا يكون محلا للاستمتاع بالنظر كالفرج؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، أنه ليس بفرج، ولذلك قالوا يعني لا يجوز النظر إليه، لأنه الحاجة غير داعية. فقد قالوا: إن كانت الحاجة داعية إلى الفرج فالحاجة غير داعية إلى الدبر فلا ينظر إليه. وإن كان الشافعي كان يقول بحل وجواز التمتع بالدبر دون العلاج، والممنوع من ذلك هو العلاج فقط في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على مسألة النظر. ولذلك في قول المصنف: وللزوج النظر إلى كل بدنها، قال: وللزوج النظر إلى كل بدنه. وهذا راجع الصحيح، إلا إذا كان من معتدة عن وطئ أجنبي شبه، فإن يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركن. وأما نظر السيد لآمته التي يجوز الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته، كل البدن حتى الفرج. أما إن كانت مجوسية أو وثنية أو مرتدة فإنها أو مكاتبة أو مشاركة بينه وبين الغير، فكما بينا بأنه لا يجوز النظر إلا عند الوسط، من الوسط من السرة إلى الركبة فلا يجوز النظر إليها. وهذه لتعدد المصالح في ذلك، ومنها كما قلنا بأنه إذا قلنا بأنها آسف، إذا قلنا بأنها كافرة مرتدة مجوسية، فتعدد المصالح لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يطأها لأنها كافرة. هو الأصل في هذا الباب أن أهل الكتاب هم الذين لهم هذه الأحكام بأنه يتزوجها، فلا ينظر إليها. أما هذه المجوسية فلا، فالزواج يحرم، الزواج يحرم. والملك أيضا الاستمتاع يحرم، إذا لا يجوز له أن ينظر إلا إلى السرة للركبة، كما بينا في مسألة الإماء والأمن. وإذا قلنا بأن نظر المرأة إلى الرجل يعني كنظر الرجل إلى المرأة سواء بسواء، لكن يختص من ذلك واستثنى بأن المرأة لها أن تنظر إلى بدن الرجل في كل الأحوال، والرجل يعني هذا على الفرق في المذهب، والرجل ليس له ان ينظر الى فرج المراه كما في المذهب. والصحيح الراجح كما قلنا هو حل وبين لها، وهي حل وبين له، فله ان ينظر الى كل ما يشتهيه من المراه من زوجه يعني. طبعا الخلاف الذي جرى في النظر الى الفرج، فمسيس الفرج لا يلزم زيت النظر، فاذا انتفى النظر لا ينتفي المسيس، لا سيما انه سيصير زوجا او زوجه، فالمسيس هنا لا يمكن ان يقال بانه لا يجوز له المسيس، بل بالاجماع له المسيس، وان كان له المسيس. وإن كان يحرم عليه النظر فله المسيس، وهذه أيضا من المسائل التي يختلف فيها. قال الله تعالى: أو لامستم النساء، هو فهمها الجماع، أو لامستم النساء، يكنن الله تعالى عن الجماع، فيكون هو يصح له المس كما لا يصح له النظر. وقد قلنا قبل ذلك بأن هذا ضعيف جدا في المذهب، والصحيح أنه مطلق الحرية له أن يرى وأن يمس وأن يدق النظر، وله أن يراها متجردة، وله أن ينظر إلى الفرج أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحتاما لهذا الفرع أنه لا يجوز النظر إلى كل متصق، إلى كل متصل، ويجب إخفاءه. يعني شعر المرأة متصل أهو الآن، متصل شعر المرأة، لكن يجب إخفاءه. فهذه التي لا يجوز النظر إليها، يريد يلخص المسألة: إن كان لا يجوز النظر إليها وقصت شعرها، قال العلماء: وإن قصت شعرها فلا يجوز له أن ينظر لهذا الشعر، لأنه صار عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى العورة. نعم. نعم. والضبط هنا عندنا: كل ما كان متصلا لا يجوز النظر إليه فهو لا يجوز النظر إليه منفصل. كل ما كان متصلا بمحل لا يجوز النظر إليه فلا يجوز النظر إليه. فلا قلنا أظافر، فالأظافر يجوز النظر إليه، لأن الأظافر وإن كانت متصلة فإن الكفة واليد بأسفها يجوز النظر إليه، لا سيما وأن النبي صلى وأن الله تعالى قد بين بيانا شافيا جليا واضحا بأن قال: إلا ما ظهر منها، واتفق السلف أو جماهير السلف قالوا: إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان. وأيضا إن كان الشعر شعر الرأس للمرأة فلا يجوز النظر إليه، وإن كان الشعر شعر الرجل يجوز النظر إليه، وأيضا كان شعر العالة أجلكم الله أيضا لا يجوز النظر إليه. فكل ما كان من متصلا وعند اتصاله لا يجوز النظر إليه، فعند انفصاله لا يجوز النظر إليه، لأنهم قالوا هذا فرع عن النص، فحكمه المسألة فيها نظر، جيب حق المسألة فيها نظر، هذا الصحيح. وقد قالوا في كتاب الصلاة أنه يجب دفن شعر المرأة وظفرها. ومن المسائل التي تتعلق بالنظر والمس أيضا، قالوا: إذا وصلت شعرا أو بشعر حرة، وصلت شعرها بشعر حرة يجب ستره أو أما فلا. هذا منقول عن نص الإمام الشافعي: تحريم النظر إلى شعر الأجنبية إذا وصلته الزوجة بشعر نفسها. وهذا يحتمل أن يكون أجل وجوب الدفن، يعني لا ينظر إليه ويجب دفنه، وهذا فيه شيء من النظر. والصحيح الراجح أنه يحرم النظر إليه لأن هذا وصف. وقد جاء الدليل مصرحا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة الآخر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة فالوصل حرام. فلذلك قالوا لو وصل لو وصلت زينب شعرها بشعر الهند وصلا يحرم لأنه هذا الشعر الأخرى فإنه أجنبي والوصل أيضا لأنه حرام. ولو أبين شعر المرأة طفلها ثم عتقت فينبغي أن يجوز النظر إليه. لما؟ لأنه حالة كونها أما كان يجوز النظر إليه. هناك مسائل ختاما لباب المس والنظر وهو أنه لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إن كان في ثوب كل واحد جالس فراش وإن كان في ثوب واحد يعني على كونين عراس. وهذا لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدي الرجل في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والمعنى هنا إن كان مجردين والإبضاء يقتضي التجرد وهو بغير حائل. وفي وقت قال لا يباشر رجل رجل ولا يباشر مرأة المرأة وهو معنى واحد. ولا يجوز أن يتجرد على رجلين في ثوب واحد ولا يجوز المضاجعة مضاجعة الرجلين العاريين لا يجوز المضاجعة لأن هذا سبيل ووسيلة إلى المطبوع فيما هو أفحش ما يكون. وكذلك المرأة مع المرأة لا يجوز أن تكون عالية والمرأة أخرى عالية فيكون في فراش واحد. الشيطان لا يتوقف عن هذا الباب. كما أنه يستثنى من التحريم هنا الإبضاء بين الوالد وولده والوالدة وولدها لأن العلة قد انتفت. قلنا لا يجوز أن يبدي رجل رجل من أجل فتنة سد الزراعة حسما للمادة. لكن هذا الوالد والولد فمسألة الفتنة قليلة جدا أن تكون في الوالد وولده ووالده أيضا وولدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده إلا الوالد لولده. وأيضا إذا بلغ الصبي والصبي 10 سنوات وجب التفريق في المنام وجب التفريق بينهما في الفرش لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند 7 واضربوهم عليها عند 10 وفرقوا بينهم في المضايق. إذا عند 10 قال المرء وقال وحكم آخر قال وفرقوا بينهم في المضارع. فهذه دلالة على أن الصبي والصبية لا ينامان معا في مكان واحد ولا بد من التفريق. هذا إذا ناهز الاحتلام بلغ 10 سنوات فهو يفرق بينه وبين في المضارع. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10 قال وفرقوا بينهم في المرة. هذا ختام الكلام عن مسألة النظر ومسألة اللمس. ففي أسئلة تفضلوا ثم ننتقل إلى الحصول على الأسئلة.